فانظر معي أيها القارئ كيف أدت أم سلمة رضي الله عنها رأيها في موقف صعب وحرج، وكيف استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيها، لأنه أدرك حكمته ووجاهته. وبالفعل ما إن نفذ الرسول ما قالت حتى استجاب الجمع وأدبوا فروض الطاعة والالتزام. هكذا يعطي الإسلام للمرأة حقها الكامل المتكامل في إبداء رأيها في الشؤون الخاصة والعامة، شأنها في ذلك شأن الرجل سواء بسواء. 4. التعليم والتعلم. هل حق التعلم والتعليم أمر يتساوى فيه الجنسان؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الزمر 9. إن العلم لا يستوي مع الجهل، وصاحب العلم في واد وفاقده في واد آخر. والذي يرى الحق في كل شيء وتذكره في كل موقف هو ذاك الإنسان الذي جمع في عقله الواعي العلم الذي يؤهله إلى إدراك الحقائق الكونية الكبرى، وامتد به إلى ما وراء الظواهر المحسوسة، فينتفع بما يرى ويدرك انتفاعا يجعله يسلك سلوك الرشد والاستقامة. ومن ثم كان منطقيا أن يمثل العلم في نظر الإسلام أساس القيم التي يجب على الإنسان أن يحيا بها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يمارس الصواب ويمتنع عن الخطأ إلا إذا كان لديه العلم الذي به يتبين الرشد من الغي. وصراع الإسلام مع الكفر والتطرف هو صراع مع الجهل والخرافة، ذلك أن الكفر والتطرف يستندان أساسا على أوهام وأباطيل ليس لها سبب إلا الجهل والقصور المنطقي. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. فاطر 40. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. الروم 29. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الزمر 64. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يونس 39. ولقد بلغت أهمية العلم درجة جعلته شرطا محوريا ووحيدا في فهم آيات الله القرآنية وما يعقلها إلا العالمون. العنكبوت 43. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الأنعام 97. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الأنعام 98. وإذا كانت النماذج الحديثية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان قيمة التعلم والتعليم كثيرة ومتنوعة، فإنا سنكتفي في هذا الموضع بنموذجين اثنين حتى لا نطيل في هذه النقطة. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن. والعلم بمفهومه الواسع الشامل في الإسلام واجب على كل مسلم ومسلمة، فلا يفرق الإسلام بينهما في هذا الحق. وإذا كان الإسلام يعطي المرأة هذا الحق فهو لا يعطيه للحرة فحسب، بل يعطيه أيضا للأمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة أي جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. رواه البخاري. ومن المعروف تاريخيا أن النساء كن يحتشدن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمعن النبي ويصلين معه من أجل التعلم. وذكر البلاذري في فتوح البلدان: نساء مسلمات تعلمن القراءة والكتابة يبلغ عدد المعروف منهن نصف عدد المعروف من الرجال والكتاب. وروى مسلم وأبو داود عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة، أي تحسين الخط، كما علمتها الكتابة؟ وكانت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما كما ذكر الواقدي تقرآن وإن لم تكتسبا مهارة الكتابة. وهل هناك من ينسى دور السيدة عائشة وأختها أسماء في رواية الحديث النبوي وتعليم المسلمين شؤون دينهم؟ وأم الدرداء الفقيهة العالمة التي وصفها النووي بقوله: اتفقوا على وصفها بالفقه والعقل والفهم. وقد ذكر النووي في كتابه تهذيب الأسماء أسماء لبعض النساء العالمات التي تولين رسالة نشر العلم وتعليمه. وذكر ابن خلكان أن الإمام الشافعي كان يحضر مجلس علم السيدة نفيسة وسمع عليها فيه الحديث. وذكر أبو حيان من بين أساتذته ثلاثا من النساء هن مؤنسة الأيوبية بنت الملك العادل أخي صلاح الدين الأيوبي، وشامية التيمية، وزينب بنت المؤرخ الرحالة الطبيب عبد اللطيف البغدادي صاحب كتاب الإفادة والاعتبار. ويروي لنا التاريخ الإسلامي أسماء كثيرة لنساء كان لهن باع في العلم والتعليم. ولعل في اهتمام المؤرخين بتسجيل أسماء تلك النساء لمؤشر صادق على تقديرهم لهن واعتبار جهودهن في هذا المجال جديرة بالتسجيل والتاريخ. خامسا، التكاليف التعبدية. هل هناك تفرقة في التكاليف التعبدية التي فرضها الإسلام بين الرجل والمرأة؟ وضحت في كتاب وليس الذكر كالأنثى حاشية وأيضا في مقدمة الكتاب الذي بين أيدينا انتهت الحاشية، كيف أن المرأة تمتاز عن الرجل بالحساسية والمرونة، وكيف أن تأثير كل من الحمل والحيض وما أصحابهما تأثير بالغ الأهمية واسع النطاق جسميا ونفسيا، وهذا ما يمثل فاصلا طبيعيا حادا بين المرأة والرجل. والآن نتساءل: هل الإسلام يتجاهل مثل هذه الفروق القائمة بين الجنسين في تكليفه لهما أي تكليف تعبدي؟ بالطبع إن دين الله لا يمكن أن يتجاهل مثل هذه الفروق، لأن الله الذي خلق الرجل والمرأة ويعلم عنهما كل شيء هو الله الذي شرع لهما المنهج الإسلامي الذي يلائم طبيعتهما وطبيعة الاختلافات القائمة بينهما. ومن ثم فإن الإسلام يبني على أساس هذه الاختلافات الطبيعية القائمة بينهما تفرقة في بعض التكاليف التعبدية تهدف في المقام الأول والأخير إلى مراعاة المرأة وصيانتها والتخفيف عنها رحمة بها وتقديرا لظروفها. فالإسلام مثلا يسقط عن المرأة فرض الصلاة أثناء الحيض والنفاس، كما أنه لا يكلفها بقضائها دفعا للمشقة فإن الصلاة يكثر تكرارها، وفي رمضان لا يكلفها بالصيام إذا كانت حائضا أو نفساء، ويبيح لها إن كانت حاملا أو مرضعة أن تفطر، بيد أنه يطلب منها قضاء الأيام التي أفطرت فيها بسبب هذه الأحوال، حيث أن قضاءها ليس فيه مشقة، فهي أيام معدودات. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. هذه بعض وجوه التفرقة في بعض التكاليف التعبدية بين الذكر والأنثى، وقد قام علماء الفقه والأصول بحصر كامل للأحكام التي تخالف فيها الأنثى الذكر في الشريعة الإسلامية، فهاكم هذا الحصر الكامل لهذه الفروق. الأنثى لا يجزئ في بولها النضح ولا الحجر إن كانت بنتا، والسنة في عانتها النتف، وتمنع من حلق شعر رأسها. وقال بعض الفقهاء: لا بأس للمرأة أن تحلق رأسها لعذر مرض ووجع، وبغير عذر لا يجوز. ومنيها نجس في وجه، وتزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل، ولا تؤذن مطلقا ولا تقيم للرجال، وعورتها تخالف عورة الرجل، حيث إن بدنها كله عورة إلا وجهها وكفيها، ويكره لها دخول الحمام العام، وقيل يحرم. ولا تجهر بالصلاة في حضرة الأجانب وفي وجه مطلقا، وتضم بعضها إلى بعض في الركوع والسجود، وإذا نابها شيء في صلاتها صفقت والرجل يسبح. ولا تجب عليها الجماعة، ويكره حضورها للشابة، ولا يجوز الحضور إلا بإذن الزوج، وصلاتها في بيتها أفضل من المسجد. ولا يجوز اقتداء الرجل والخنث بها، وتقف إذا أمت النساء وسطهن، ولها لبس الحرير وكذا افتراشه في الأصح، وحلي الذهب والفضة، ولا جمعة عليها، ولكن تنعقد بها، أي تحسب من الجماعة التي هي شرط انعقاد الجمعة كالمسافر والعبد والمريض. ولا ترفع صوتها بتكبير العيد ولا تلبية الحج. والأفضل تكفينها في 5 أثواب وللرجال 3، ويقف المصلي عليها عند عجزها وفي الرجل عند رأسه، ويندب لها نحو القبة في التابوت. ولا يسقط بها فرض الجنازة مع وجود الرجال في الأصح، ولا تحمل الجنازة وإن كان الميت أنثى، ولا تأخذ من سهم العاملين ولا في سبيل الله ولا المؤلفة في وجه، ولا تقبل في الشهادات إلا في الأموال وما لا يطلع عليه الرجال، ولا كفارة عليها بالجماع في رمضان. ويكره لها الاعتكاف حيث كرهت الجماعة، ولا تسافر إلا مع زوج أو محرم، فيشترط لها ذلك في وجوب الحج عليها، فلا يجب عليها الحج إلا بأحدهما. ولا تلبي جهرا، ولا تنزع المخيط، ولا تسعى بين الميلين الأخضرين، ولا تحلق إنما تقصر، ولا ترفل، والتباعد في طوافها عن البيت أفضل، ويندب لها عند الإحرام خضب يديها وواجهها. ويباح لها الخضب بالحناء مطلقا، ولا يجوز للرجل إلا لضرورة، ويجوز بيع لبنها سواء كانت أمة أم حرة على الأصح بخلاف الرجل. ولا تصح معها المسابقة لأنها ليست من أهل الحرب، ولا يقبل قولها في استلحاق الولد إلا ببينة في الأصح بخلاف الرجل، وهي على النصف من الرجل في الإرث والشهادة والغرم عند الرجوع، والدية نفسا وجرحا، وفي هبة الوالد في وجه، وفي النفقة على القريب في أحد الوجهين. ولا تلي القضاء ولا الوصاية في وجه. وتجبر الأمة على النكاح بخلاف العبد في الأظهر، ولا تجبر سيدها على تزويجها قطعا إذا كانت تحل له، ويجبر على تزويج العبد في قول، ويحل لها نكاح الرقيق مطلقا. وبضعها يقابل بالمهر دون الرجل، ويحرم لبنها في الرضاع دون لبن الرجل على الصحيح، وتقدم على الرجال في الحضانة والنفقة والدعوة والنفر من مزدلفة إلى منى والانصراف من الصلاة، وتؤخر في الموقف في الجماعة وفي اجتماع الجنائز عند الإمام، فتجعل عند القبلة والرجل عند الإمام، وتؤخر في اللحد، وتجب الدية بقطع ثديها أو حلبتها بخلافه من الرجل، فإن فيه الحكومة أي حكومة العدل، ولا تباشر استيفاء القصاص، ولا تدخل في القرعة على الأصح في الشرح والروضة، ولا جهاد عليها ولا جزية، ولا تقتل في الحرب ما لم تقاتل. سادسا النفقة. على من تجب النفقة في الإسلام، على الرجل أم على المرأة؟ أعفى الإسلام المرأة من جميع أعباء الحياة المعيشية، وكلف الرجل أن يتكفل بذلك كله، فما تحتاج إليه المرأة من طعام وشراب ومسكن وخلافه أمور واجبة على أوليائها إن كانت ليست متزوجة أو معتدة، وبيت المال مسؤول مسؤولية كاملة عن الإنفاق عليها إن كان ليس لديها قريب ميسور الحال يستطيع أن يقوم بنفقتها. وحق النفقة بسبب القرابة فيه تفاصيل كثيرة لا يهمنا في هذا الموضوع إلا ما أشرنا إليه، وقد تعرض الإمام أبو زهرة لهذا الموضوع تعرضا مفصلا في كتابه الأحوال الشخصية، فليرجع إليه من شاء. وإذا كانت المرأة متزوجة فنفقتها واجبة على زوجها باعتبار ذلك حكما من أحكام عقد الزواج الصحيح، وحقا من حقوقه الثابتة للزوجة على زوجها بمقتضى العقد، ولذلك تجب ولو كانت الزوجة غنية، سواء كانت مسلمة أم كانت غير مسلمة، لأن سبب الوجوب هو الزواج الصحيح وهو متحقق في الزوجات جميعا. وقد ثبت وجوب النفقة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، البقرة 33 بعد 200، والمراد بهن الزوجات. وقوله تعالى في حق المطلقات: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الطلاق 7. وقوله تعالى في حق المطلقات أيضا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الطلاق 6. وإذا كان ذلك حق المطلقات في أثناء العدة فحق الزوجات أوجب. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حق المرأة على زوجها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يهجرها في البيت، ولا يضربها، ولا يقبح. وفي البخاري ومسلم أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما آخذ من ماله بغير علم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. ولقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، لم يخالف في ذلك أحد. وأما القياس فإنه من القواعد المقررة في الفقه أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه، فالمفتي والوالي والقاضي وغير هؤلاء من العاملين في الدولة نفقاتهم تجب على بيت المال، لأنهم حبسوا أنفسهم عن طلب الرزق لمنفعة الدولة، فحق عليها أن تقدم لهم ما يكفيهم وأهلهم بالمعروف. ولقد حبست الزوجة نفسها للقيام على البيت ورعاية شؤونه، فحقت لها النفقة جزاء الاحتباس. الأحوال الشخصية صفحة رقم 231. فالتكلفات المالية كلها على الزوج حتى المراحل التمهيدية للزواج هو مسؤول عنها كلية، فعليه أن يدفع المهر للزوجة. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، النساء الرابعة. وفي هذا دلالة على أن المهر هدية لازمة للزوجة لزوما متراخيا من غير وكس ولا شطط ومن غير عنة ولا إجهاد. والمهر أمارة المودة وسبب لتأليف القلوب. وجاءنا النبي منع علي بن أبي طالب من الدخول على فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا من المهر. كما أن على الزوج إعداد بيت الزوجية كما هو رأي الأحناف، لأن النفقة بكل أنواعها من مطعم وملبس ومسكن عليه، وإعداد البيت من المسكن، فكان بمقتضى هذا على الزوج. وأجر بنا أن نذكر أن الزوج ليس له أن يمس مال زوجته لأنه خاص بها، وذمتها منفصلة تماما عن ذمة زوجها، ونفقتها واجبة على زوجها. وإذا كانت الزوجة عاملة فنفقتها أيضا على زوجها طالما كان موافقا على عملها، كأن تكون مثلا مدرسة أو طبيبة، بيد أنها إذا ارتأت أن تعاون زوجها في النفقة نظرا لصعوبة المعيشة وضيقها ورضي الزوج بذلك فهي وما تشاء، ليس لأحد عليها سبيل. حاشية عن كتاب وليس الذكر كالأنثى للمؤلف، انتهت الحاشية. سابعا الميراث. لماذا فرق الإسلام بين الذكر والأنثى في الميراث؟ مصادر التوريث في القرآن ثلاث آيات وردت في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. النساء 11. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. النساء 12. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. النساء 76. تلك الآيات الثلاث تشتمل على أصول التوريث، وهناك فروع اندفقت عن هذه الأصول، بيّنت السنة النبوية بعضها، أما البعض الباقي فقد استنبطه الفقهاء من النصوص الأصلية. وفي هذا الموضع لن نعرض للتفاصيل والتفريعات، لأن الذي يعنينا هنا شيء واحد فقط هو بيان وجه الحكمة في التفرقة بين الرجل والمرأة في التوريث، وبادئ ذي بدء يجدر بنا أن نشير إلى المساواة الكاملة التي يقرها الإسلام بين الرجل والمرأة في الأموال المكتسبة عن طريق التجارة والعمل وخلافهما، لأن المعيار هنا ليس معيار الذكورة والأنوثة، وإنما هو معيار الجهد والكفاءة. وبالنسبة لمسألة الميراث فهي مسألة حساب، وليست بأي وجه من الوجوه محاباة لأحد الجنسين على حساب الآخر، ولا إقلالا من قيمة جنس لأجل جنس، إنما الأمر كله لا يتعدى مجرد ملاحظة الحاجة، ذلك أن الرجل مكلف بالقيام على إعالة أسرة مكونة بطبيعة الحال من امرأة وأولاد، وليست المرأة مكلفة بشيء البتة في هذا الصدد. وقد رأينا من قبل كيف أن كل أموالها وممتلكاتها خاصة بها وحدها، ولا تنفق منها شيئا على الأسرة، وكيف أن إعالتها قبل الزواج وبعده تكون على رجل، فإن لم يكن فعلى بيت المال. فمراعاة التوازن بين أعضاء الذكر وأعضاء الأنثى هي التي جعلت الذكر يأخذ ضعف الأنثى، والمساواة العادلة هي التوريث وفقا لمقدار الحاجة. أما المساواة عند تفاوت مقدار الحاجة والعبء فهي المساواة الظالمة التي تهضم الحقوق وتغفل عن مراعاة الظروف. حاشية: تجدر الإشارة إلى أن هناك حالات فيها حظ الأنثى مثل حظ الذكر في الميراث، من الممكن أن يتبينها القارئ بالرجوع إلى الآيات الكريمة التي أوردناها في مطلع هذا المبحث. انتهت الحاشية.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.